برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. شهدت كل من فرنسا وألمانيا مجموعة من التظاهرات الاحتجاجية بسبب تردي الوضع الاقتصادي وسط دعوات من الأوروبيين لرفع العقوبات المفروضة على روسيا. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من الخبير في الشأن الأوروبي أكثم سليمان والكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الأوروبي أكثم سليمان، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحياتي لكم.
شهدت كل من فرنسا وألمانيا مجموعة من التظاهرات الاحتجاجية بسبب تردي الوضع الاقتصادي، يعني وصلت دعوات من الأوروبيين لرفع العقوبات المفروضة على روسيا. يعني قراءتك لما يجري من تظاهرات في بعض البلدان الأوروبية؟
أعتقد المشهد معقد جدا. هناك بداية احتجاجات، هناك بداية انفجارات إن شئت تسميتها كذلك على المستوى الاجتماعي، لكن حتى الآن لم تصل طبعا مرحلة أن تحتل المساحة الاجتماعية الأكبر إن صح التعبير، أو تأخذ مساحة سياسية أكبر. لماذا؟ لأن الأمور تتطور عادة بشكل تدريجي. حاليا إن شئت تسمية أهم وأبرز علامات التململ الاجتماعي في أوروبا، فالنظر لا يكون إلى الشارع، نظر ما زال إلى البرلمانات، إلى الانتخابات. لديك في فرنسا تقدم اليمين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لديك في السويد والمفاجأة الأخيرة، ولديك إيطاليا قادمة على الطريق. هذا كله يشير إلى امتعاض المواطن الأوروبي، لأن انتخاب اليمين وأقصى اليمين هو انتخاب احتجاجي وليس لبرامج هذه الأحزاب، وإنما لأنها تعارض السياسات العامة التي تنتهجها باقي الأحزاب. تأتي بعد ذلك في الأهمية المظاهرات في الشوارع، والتي نعم تركز بشكل كبير على الموضوع الاقتصادي، نتائج التي يراها المواطن بعينيه حتى الآن بغض النظر عن موقفه السياسي، حالة تضخم جدا، معاناة، نقص بعض المواد، نوع من الشعور بالتهديد الدائم بأنك لن تستطيع أن تدفع فاتورة الغاز أو الكهرباء في آخر العام. يرافق هذه الحالة نوع من الإهمال للسياسيين. يعني تعرف عندما يشعر مواطن في أي مكان في العالم بالألم، يحتاج إلى من يقول له إنه يرى هذا الألم، لكن الحقيقة أن الناس يتصرفون، يتخذون القرارات، وعندما تأتي النتائج لا تجدهم إلا يوزعون بعض المال، وكأن المواطن هو يعني كما في التاريخ العربي أعطيه درهما يا غلام. الموضوع أكبر من ذلك، الموضوع أن يعرف المواطن الأوروبي لماذا كل هذا، من المتسبب، كيف نقاطع نحن الغاز الروسي ثم نعاني من أزمة الطاقة. هذا كله لا يتعامل معه الساسة حتى الآن بجدية. لذلك المرحلة القادمة ستكون هي الأهم، بعد البرلمانات والانتخابات، وبعد موضوع الاحتجاجات المحدودة بين قوسين في الشوارع، وهي ستكون إذا استمرت الأمور على ما هي عليه مرحلة الاحتجاج كما تسمى الواسعة، التي تدخل إلى أكثر من مدينة، تنتاب أكثر من طبقة اجتماعية، يختلط فيها الاتجاهات السياسية وما ذلك من أمور.
نعم، أمام حجم الضغوط التي تشكل هذه التحركات الشعبية، وحضرتك تحدث أنها في البداية وربما يعني ستزداد مع اقتراب موعد فصل الشتاء البارد، يعني برأيك أمام هذه الضغوط هل تتغير خيارات الساسة الأوروبيين أمام هذه التحديات برأيك؟
أنا أصر على أن الأمر ليس كذلك ولن تتغير. ليس الآن لأن الاحتجاجات قليلة أو كثيرة، لكن لأن المنتخب الأوروبي الحاكم اليوم لا تعرف أمرا آخر إلا الميل أطلسيا. يعني الموضوع ليس أن يشعروا بضغط في الشارع فيميلوا مثلا في الاتجاه الآخر، أو يميلون إلى حرب في البداية بعد ذلك يميلون إلى السلام. الموضوع أنهم لا يستطيعون تركيبة وتفكيرا وإيديولوجية ومسارا حياتيا، هذه النخب لا تستطيع إلا الميل نحو واشنطن مهما كلف الثمن، بل إن كثير من هذه النخب لا تفهم أصلا لماذا يخرج هذا المواطن إلى الشارع. تعرف تاريخيا سألت ماري أنطوانيت لماذا لا يأكلون الجاتو عندما خرج الناس إلى الشوارع في فرنسا وكان بداية الثورة الفرنسية، لا تفهم هي أنه لا يوجد خبز لدى هؤلاء، فهذا هو لا أساس هم من هذه الشاكلة. لكن ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أن هناك احتمالين اثنين. أولا على المستوى البنية السياسية تقدم اليمين في عدة دول تغير التركيبات السياسية هو النتيجة الأولى هذا بالعملية الانتخابية دعنا نقول، يعني تأتي أحزاب أكثر يمينية أو أكثر راديكالية وتقوم بالحلول محل النخب الحالية والبحث عن طرق جديدة حتى على مستوى السياسة الخارجية. الاحتمال الثاني وإن لم يتسنى هذا الأمر بالشكل الذي يريح المواطن أن ننتقل إلى مرحلة ما يسمى بالمعارضة ما خارج البرلمانية، وهي عملية خطيرة عانت منها أوروبا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عندما كان هناك أقصى اليسار يتظاهر في الشوارع وبعد ذلك لعمليات عسكرية. لماذا؟ لأنه لم يكن يجد في البرلمانات وفي البنية السياسية بأسرها ما كان له. الآن إذا أوصل السياسي الأوروبي مواطنه إلى أن يقتنع بأن لا مكان له في كل هذه البنية السياسية، ولا مكان لصوته، ولا مكان لرأيه، ولا مكان لآلامه، فنحن مضمونون طبعا على هذه الثورة في مرحلة لاحقة وهي الخروج إلى الشوارع ليس للاحتجاج فقط للتعبير عن الرأي في إطار حرية التظاهر، وإنما لتغيير أمور بالقوة. لذلك الوقت لا يلعب بصالح هذه النخب الأوروبية، لأن هناك عملية بدأت، دعنا نقول عملية كما يقال خلط بين الزيت والنار، بقي أن تأتي الشعلة وتنفجر الأمور في وجه هذه النخبة.
نعم، كانت أصوات المتظاهرين من حركة الباتريوت في باريس ارتفعت ونادت بإسقاط الحكومة وخروج فرنسا من الناتو والاتحاد الأوروبي، لكن يعني واضح أنه ليس هناك موقف واضح أوروبي من العقوبات ضد روسيا، وهناك بعض الخلافات، لكن برأيك إلى أي مدى يمكن أن يصمد تكتل الاتحاد الأوروبي أمام هذه الخلافات؟
الآن إذا أخذنا الأمر من وجهة نظر روسية بحتة، فيمكن القول أن الاتحاد الأوروبي ومنذ الآن يترنح فيما يتعلق بالعقوبات. تعرفهم مرة يقولون لك لا نريد الغاز الروسي، ثم يحتجون على عدم وصول الغاز الروسي، هم لا يريدون النفط الروسي، ثم يحتجون يتخذون قرارات بعدم استيراد النفط الروسي. هناك حالة تخبط واضحة منذ الآن، فتخرج هنغاريا وتقول أنا أحتاج إلى النفط الروسي، أو دولة ثانية أنا أحتاج إلى الغاز الروسي، فيضعون لها استثناء في القرار وكأن القرار بات حنفا بحد ذاته. فعلى هذا المستوى إذا أخذنا النقطة من زاوية موسكو، أكيد يعاني الاتحاد الأوروبي أمورا كثيرة وفيه تشرذم بأكثر مما فيه اتفاق، لكن ما زال غائبا تحت الرماد. على المستوى الآن المواطن الأوروبي هو مشكلته في مكان آخر، ومشكلته في أن هذا الاتحاد الأوروبي الذي كان أصلا يعاني ما يعانيه وصولا إلى خروج بريطانيا منه في العام 2016 من بيروقراطية، من ترهل، من مؤسسات بعيدة عن المواطن الأوروبي إلخ إلخ إلخ، هذا الاتحاد الأوروبي دخل الآن في ميدان معركة، وهو أمر مستغرب تاريخيا. الاتحاد الأوروبي دائما ما كان يركز على الاقتصاد في السياسة وآخر شيء يتحدث عن العسكرة. الآن تأتي أرزولا فون دير لاين تقول للمواطن الأوروبي إن روسيا ستهزم وإن أوروبا ستنتصر. المواطن الأوروبي يسأل هنا متى دخلنا في حالة حرب مع روسيا ومن قرر ذلك؟ هذه التطورات على مستوى الاتحاد الأوروبي هي شبيهة بالتطورات على مستوى الحكومات الوطنية في أوروبا أو المحلية في أوروبا. أقصد أن هناك ما الكثير من الصعاب والكثير من الإشكاليات تحت الرماد. لذلك المطالبات في باريس بالخروج من الاتحاد الأوروبي تماما كالخروج من الناتو، لأنه تحول إلى حلف عسكري على الأقل من حيث التمويل وتمرير الأسلحة. أما بقاء أو النظر إليه كأمر يمثل مستقبل أوروبا فهو بات فعلا شبه مستحيل. أعتقد الاتحاد الأوروبي سيقرر مصيره في الفترة القليلة القادمة، هل سيتحول أكثر باتجاه حلف عسكري كما تبدو عليه الأمور الآن، يعني يمول دولة هنا ويرسل لها الأسلحة ويقرر مساعدات عسكرية. لاحظ معي الاتحاد الأوروبي يقرر مساعدة بمقدار كذا، والناتو يقرر مساعدة بمقدار كذا، لكن الناتو يقول عن نفسه حلف عسكري، أما الاتحاد الأوروبي فكان اقتصادي. كيف تتحدثون نفس اللغة؟ هذا ما يسأله المواطن الأوروبي، وطبعا في حالة الغضب والخيبة الأمل يقول لك دعنا نخرج من الاثنين.
نعم، هناك يعني تصريح لشركة روس نفط الروسية اعتبرت أن قرار ألمانيا بنقل أصول الشركة غير قانوني وأنها ستلجأ للقضاء لحماية المساهمين، معتبرة قرار انتهاك لمبادئ اقتصاد السوق. يعني من يقوم بانتهاك القانون الدولي؟ ألمانيا هنا في الوقت نفسه يعني يرفضون تشغيل التيار الشمال 2 ويتهمون روسيا بأنها شريك غير موثوق. يعني كيف يفهم هذا المنطق الألماني برأيك؟
أعتقد المعادلة بسيطة، هم يريدون التعبير عن معاداتهم لروسيا، لكن الأمر لا يصل بهم مرحلة التضحية الحقيقية بأمور كبيرة، يعني مثلا يريدون التخلي عن الغاز الروسي لكن لا يفعلون ذلك على الفور، ويتحملون انهيار صناعتهم وانهيار مجتمعهم وانهيار شوارعهم على وقع الاحتجاجات. فيبقى الموقف الفارغ بين قوسين، نحن نريد التخلي في أقرب فرصة عن الغاز الروسي مع مراعاة أمور أخرى كي لا يسقطهم في هذا في فخ كما نقول الانهيار. الآن في حالات كروزنيفت والمحطات التصفية الوقود أو تكرار الوقود هذه، يفترض ألا يقوم أحد مد اليد عليها نظريا، لأنها في دولة تؤمن بالرأسمالية ودستورها يقدس حق الملكية،
اقتصاد السوق أيضا
مقدس. صحيح تماما هي ديانتهم وديدنهم، ولا تقترب الدولة إلا في حالات خاصة جدا جدا المعرفة قانونية. فإذا بالدولة الألمانية تضع يدها مرة هنا ومرة هناك وتخرج بإخراجات، وهذه يعني وضع يد وليس تأميم، وهذا لا أدري ماذا، تلاحظ هنا دائما الطرف الذي يخون مبادئه أو ما كان يقوله من شعارات هو الطرف المرتبك. نعم حجة الحكومة الألمانية كانت أن النفط الروسي لن يأتي بعد ذلك من روسيا، وأن هذا سيجعل هذه المحطة في خطر، وأن هذا الخطر يجب أن نتجاوزه بأن نضع اليد عليها وندخل إليها نفط من مكان آخر ليصرف العمل بها ولا تحصل انهيارات اجتماعية. يمكن أن يكون هذا المنطق منطق، لكن من قال لك أنك ست عضوا يا روبرت هابك وزير اقتصاد ألماني في مجلس إدارة الشركة؟ أنت لا يحق لك لأنك تخاف من تبعات اقتصادية أو اجتماعية على العمال أن تضع يدك على هذه الشركة، وإلا فعليك أن تضع صورة ثورة أكتوبر عام 1917 في مكتبك، وهذا لا يحصل. إذن تلاحظ هناك انتقائية غريبة، ما هو شعار دائما ضخم، الشعار دائما معادي لروسيا، لكن ما يسيء بعد ذلك إلى البلاد نفسها اجتماعيا واقتصاديا أقصد ألمانيا، يحاولون طبعا تجاوزه كي لا تسقط الحكومات ولا تسقط الاقتصادات.
نعم، الخبير في الشأن الأوروبي أكثم سليمان كنت معنا من ألمانيا، شكرا جزيلا لك أستاذ أكثم.
تحية لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لبرنامجنا الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر عن قراءته لما يجري في بعض البلدان الأوروبية من تظاهرات احتجاجية بسبب تردي الوضع الاقتصادي وسط دعوات من الأوروبيين لرفع العقوبات المفروضة على روسيا.
تجري احتجاجات في بعض البلدان الأوروبية ضد سياسة حكوماتهم التي أدت إلى غلاء المعيشة وخاصة ارتفاع أسعار الطاقة، أقصد بالتحديد البنزين والمازوت وفواتير الكهرباء. وفي بعض هذه الاحتجاجات بدأت تظهر مطالبات برفع العقوبات عن روسيا، وقد رأيت وسمعت عن هذا الرأي من الكثير من أصدقائي في أوروبا أثناء تواجدي في الدنمارك وبلدان أوروبية أخرى، حيث رافقت ابنتي ديانا الشاعر والتي شاركت في بطولة العالم للفروسية. بهذا الصدد أريد أن أوضح أن الصورة بدأت تظهر أكثر وضوحا كل ساعة وكل يوم للمجتمعات الأوروبية بخصوص تورط قادتهم من خلال المشاركة في الناتو بمخطط عسكري ضد روسيا. ويكفي لتوضيح ذلك ذكر ما تم الاعتراف به من قبل الناتو مؤخرا للتخطيط لتوسيع وجوده العسكري قرب الحدود الروسية منذ سنوات، حيث صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الأدميرال الهولندي روب باور بذلك بالتفصيل أثناء وجوده في إستونيا قبل يومين. إن أكثر الدول المتضررة من العقوبات التي أجبرتهم واشنطن اتخاذها ضد روسيا هي فرنسا وألمانيا والنمسا، وخاصة أنه نشأت علاقات اقتصادية واسعة بين هذه الدول وروسيا في الثلاث العقود الأخيرة. وتعطيل مصالح وشركات هذه الدول وبنوكها في روسيا ستضطرهم لإيقاف عدد كبير من المعامل وسيؤدي إلى أزمة بطالة. بالإضافة طبعا على أن هذه الدول الرئيسية في أوروبا الغربية تعتمد 80% من احتياجها للطاقة بمختلف جوانبها على استيراد الغاز والنفط من روسيا، بالإضافة إلى احتياجات أخرى في المواد الأولية من روسيا، على سبيل المثال الحديد لعمل مصانعها وإنتاجها، وأهمية السوق الروسية لتصدير منتجاتها. لا أريد الخوض بتفاصيل أرقام الخسائر الاقتصادية التي تتفاقم يوميا بعد يوم بالنسبة لأوروبا نتيجة العقوبات على روسيا، والتي أصبح المجتمع الأوروبي على علم بها ويتابعها ويتساءل لماذا هذا يجب أن يكون على حساب تدهور مستوى معيشتنا اليومية. كذلك الكثيرون يتخوفون من تطور الأحداث وحدوث صدام مباشر مع روسيا عسكري، وإذا حدث لا سمح الله كيف ستكون آثاره كارثية على أوروبا بكاملها. أنا على قناعة تامة أن الوضع لن يطول بهذا الشكل، وأن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ستضطر للتراجع وخلق ظروف لبدء حوار مع موسكو، وخاصة أن القناعة بدأت تتبلور لديهم بفشل مخططهم ضد روسيا، وأن العملية العسكرية الخاصة الروسية عمليا حققت الجزء الأكبر من هدفها منذ الأسبوع الأول عندما دمرت كل البنية التحتية التي بناها الناتو آخر سنتين بالتحديد لتأمين تواجده العسكري في أوكرانيا. إن بوادر بداية التراجع من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في إعلان الإدارة الأمريكية قبل يوم أنها لا تعتبر روسيا دولة راعية للإرهاب، وتصريحات بعض القادة الأوروبيين أنهم ضد تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة، كل شيء يشير إلى ذلك. ولكن للأسف وسائل الإعلام في بعض البلدان العربية إلى الآن تتجاهل ذلك وتحاول تشويه سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتبتكر الإبداع في استخدام تكتيك القوات المشتركة الروسية مع قوات دانيسك ولوغانسك لإعادة التشكيل والتمركز، والتي جرت بالتحديد في مساحة 1% من الأراضي التي تم بالكامل السيطرة عليها من قبل هذه القوات، والتي تشكل 20% من مساحة أراضي أوكرانيا السابقة قبل العملية العسكرية الخاصة، وإعلان استقلال لوغانسك ودانيسك. فقام الإعلام الذي ذكرته في بعض الدول العربية وبتوجيه غربي بتصوير أنه ألحق هزيمة كاسحة بروسيا. ما هذه المسخرة والتزوير وتركيب الأفلام والاحتفال والابتهاج كأنه تم تحرير فلسطين؟ أكرر، لم تحدث أي هزيمة ولا يمكن أن تحدث، وأن روسيا لم تضع هدف الانتصار على أوكرانيا، لذلك لن تعلن عن حرب ضد أوكرانيا. روسيا قررت القيام بعملية عسكرية خاصة بعد صبر 8 سنوات على محاولة استخدام أوكرانيا لأهداف ضد روسيا، أهداف تهدد الأمن القومي الروسي والأوضاع بين روسيا وأوكرانيا ستعود إلى وضعها الطبيعي في العلاقات بعد أن تحقق بالكامل أهدافها العملية العسكرية الروسية الخاصة. وأؤكد أن الشعب الروسي والأوكراني شعبان شقيقين تربطهم روابط عائلية بملايين، والحزن مشترك على الضحايا اليوم.
كان معنا الكاتب المحلل السياسي رامي الشاعر.